بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 232 بعد 1001 على 1 بعنوان مجالس رحلة وادي الموجب العلمية، وهذا هو المجلس 3. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني.
العمل المسلمين لم يشهد الحديث، وهذا اللي قررناه نحن الآن. قلنا أنه عمل المسلمين بيحتمل عدة معاني، لكن ما تستطيع أن تقول أنه المقصود هو هذا. لكن لما بيجي الحديث وهو يأمر بالتوسط، هالمعاني المترددة ارتفعت، وقلنا هذا. ولذلك لا تستطيع أن تقول أنه عمل المسلمين بيشهد للحديث
حديثيا. لا
لا لا، مو بحثنا حديثيا، الله يهديك، فقهيا
كمان.
وين انت؟
الحديث يبقى ضعيف.
يبقى ضعيف
وان كان معناه معقول،
مش معنى كله يا سيدي.
لذلك انا بقول قولي هذا قضيه المعنى. لذلك
بس هو بقول لك معناه هو محدد، حديث معناه محدد.
ايه؟
انما هذاك معاني واسعه.
شو معاني هذاك؟
انه قد يكون زي ما قال لك مندوب.
هلا رجعوا
وسطوا
ارجعوا الان، افترضوا انه هذا الحديث صحيح. شو حكم توسط الامام؟
واجب.
افترضوا الان فرضيه ثانيه، هذا الحديث لا وجود له، من يستطيع ان يقول واجب؟
لا أحد، لأن هذا دليل في المسألة.
إذن في فرق كبير.
إذن
جرى عمل المسلمين على هذا الرجلين، لكن هذا شو حكمه؟ واجب؟ ما بنقدر نقول واجب. يعني لو أخذ يمينا شوي أو يسارا شوي وجبنا المتر وقسنا، لقينا من هون في 10 أمتار، من هون في 8، بيكون هذا ما وسط الإمام الجماعة توسطا تاما. معليشي، لكن انه يجي، كيف مرة صارت معنا بالشام في دمشق، سبحان الله البشر كيف يفكر. كان في عنا مسجد جنب الدكان اللي كنت صلي فيها الساعات، وكنا نصلي الظهر والعصر هناك يقينا. في الصيف نطلع برا في الصحن،
مكان أقرب للهار.
الصحن صاير كبار واطي، قسم الشرقي مثل مصطبة عالي، المحراب محفور ملاحظ فيه فقط هالقسم العالي. يعني لو فرضنا القسم العالي مساحته 10 أمتار، في منتصف العشر أمتار في محراب صغير، لكن تحت المصطبة هذه في 10 أمتار على يمين المصلين ممكن يمتد الصف وهكذا كنقاء. كان في إمام الله يغفر لنا وله مات مغرب العشاء، الناس يعني تاركين أعمالهم ومجتمعين حول البيوت، يكمل الصف ويزيد، يقول له أنا يا شيخ لو أنك بتوقف تحت وبتترك المكان هذا مشان توسط إيش الجماعة على يساره ناحية الشرق في مثلا 10 أشخاص، على يمينه في 50-60 شخص، شو يقول؟ اللي واد يا لا المحراب واد. قلت له واد مين اللي حفر واد؟ تعرفه مين وبتعرف شو الظروف اللي أدت إلى أنه وضع المحراب هنا؟
وضعك جديد صاير لي
هو هيك يعني الواقع، لأنه دراسة المسجد
يعني حافظ أنه يظل بجانب المحراب.
خلص هاي فنسأل الله أن يفقهنا في الدين. بسم الله.
إذن أستاذي القول بموضوع العمل بالحديث الضعيف، هل يمكن أن يقال عنه بدعة؟ هل نبدع من يعمل بالحديث الضعيف؟
لا شك في ذلك، لا تنعد من غيرك،
لا شك في ذلك. طيب احنا بنقول بالنسبه للحديث الضعيف طول بالك لانه دائما مراقب للشيخ ما نضغط عليه
يعني مشان يوصل الضغط للشيخ
طيب الحديث الضعيف وش كنت الثاني العمل بالنسبه للحديث الضعيف استاذ لعله مثلا يكون ضعيف عندي
تفضل
عند شيخ محقق صحيح أو حسن عند غيره، فكيف الحكم حينئذ؟ يعني مرات يكون حديث عند الإمام أحمد حسن مثلا أو صحيح، عند الترمذي حسن، عند غيره بيقول ضعيف، ابن حجر بيحسنه هكذا.
القضية ضعيف مش الحديث من بطله، حديث الضعيف عند علماء،
يعني عند جماهير علماء المسلمين أهل الصنعة.
هذا البحث، أما لما تيجي بتطور بعد البحث إلى صورة أخرى
أنه يقال حقيقة،
وأنا أعرف أنه يقال قبل ما أنت تقول يقال.
أيوة بارك الله.
صح؟ آه.
معلوم تعرف معلوم.
معلوم
أنت مش عارف.
طيب المهم، فالبحث كان في الحديث المعروف ضعفه عند العلماء، أما لما بتجيب أنت مثال أنه هذا حديث ضعيف عندك وحسن عند البخاري مثلا، هذا السؤال غير وارد في موضوع الحديث الضعيف يعمل بفضل عمل أو لا، لأنه هذا السؤال راح ينتقل في الأحكام الشرعية، لأنه ستقال أنت هل يقال لك هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية؟ ستقول لا فيها خلافة هي؟ طيب بلكي الحديث ضعيف عند زيد وحسن أو صحيح عند بكر، حينئذ يأتي الجواب بداهة هل اللي صح عنده يجب أن يعمل به، هل اللي ما صح عنده لا يجوز أن يعمل به، وهكذا القول عن الحديث الضعيف.
طب نحن كمقلدين يعني نقولها أبو رزقنا على الله،
هذا سؤال ثالث بس انتهينا من الجواب عن السؤال الثاني. واضح
من يصح عنده الحديث ويغلب على ظنه أنه شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة كوي. هذا السؤال الثالث.
السؤال الثاني
ثالث
ثالث
لا تحرمش علينا
تحرمش
بالنسبة لهذا اللي لو توفرت الشروط العمل بالحديث الضعيف
لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. نعم
مثلا احنا والله حاطين ثقتنا بالشيخ ناصر الألباني إنه هذا الرجل عالم مختص واطلع على أدلة المتأخرين والمتقدمين في تضعيف تصحيح الأحاديث، فقد اطلع مثلا ابن حجر على القضية، الشيخ اطلع على أقوال ابن حجر وغير ابن حجر وخرج بجبدي والله أنا عندي
لا إلا أفهم منك شو هذا الحديث اللي بيقول قراءة الفاتحة عند القبر؟
معناه ناسي والله أنا يا أستاذ الآن.
قراءة الفاتحة عند موتاكم؟
لا مش الفاتحة عند موتاكم، قراءة الفاتحة إذا مريت بأهل القبور يعني اقرأ لهم الفاتحة، هل بيفعلوا عوام الناس اليوم؟
والله هذا ماله أصل لا عند ابن حجر ولا عند غيره.
بس أنا متذكر في شغلة زي هيك ابن حجر محسن حديث غريب يعني.
ممكن يكون محسنه هو مضعفه غيره، لكن حديث في قراءة فاتحة على القبور هذا لا وجود له. لو قلت مثلا حديث من مر بالمقابر فقرأ قل والله أحد 11 مرة
حسنه؟
آه لا، لو قلت هيك حديث فيه موجود هذا الحديث. أما حديث في قراءة فاتحة
طيب
عند المقابر
ياسين أستاذ شو بيقول بن حجر في قراءة اقرأوا ياسين على
اقرأوا ياسين على موتاكم؟
أيوة
اقرأوا على موتاكم سورة ياسين.
أيوة
اي نعم. شو بيقول هو ما أدري
عشان يكون هو اللي بيحسن هذا الحديث.
ممكن
هو هذا هو ممكن في شغلة قراءة يعني
ممكن شدي ممكن.
أيوة فهذا يأتي.
أما نحن عم نقول إنه حديث في قراءة الفاتحة ما في.
أيوة أيوة.
حديث ثاني ضربت لك مثال أنا قراءة قل والله أحد، وهذا حديث الثالث اقرأ على ما تأكل سورة ياسين، هدول له موجود
تمام.
لكن الحديث الأول قراءة قل والله أحد موضوع.
أيوة.
حديث الثاني قراءة سورة ياسين ضعيف.
طيب
وأنا
إحنا جدلا من باب الجدل
هو هذا. طيب
للحقيقة العلمية
أي نعم
إنه هذا الحديث يحسنه ابن حجر، وقرأ من قرأ من المشايخ طلبة العلم يثقون طبعا ابن حجر على العين والرأس إمام كبير في العلم إلى آخره. باجي أنا بنكر يا أخي ما هو من السنة في شيء قراءة ياسين على القبور وعلى المقابر إلى آخره. لا يا أخي كيف ابن حجر محسن هذا الحديث، أنت وشيخك أعرف من ابن حجر، هكذا يقال الكلام. فأنا حينئذ والله فعلا يلقى بين يديك ما يقال، يعني بتفاجأ بيكون غير مطلع أنا أنه فعلا ابن حجر محسن الحديث ولا لا. لكن لما بسمعه بيقول ابن حجر وكذا هذا الحديث حسن، رواه النسائي رواه الترمذي ومقبول الحديث إلى آخر هذا الكلام اللي يقال، أنا شو موقف حينئذ؟ أظل متمسك بقول شيخي اللي أنا واضع ثقتي فيه وأجاد له، ولا أقول له والله يا أخي يعني ما دام ابن حجر بحسن الحديث خلاص أنت بينك وبين ربك يعني أنا ما لي علاقة بالموضوع، وأنت اقتنعت بابن حجر فقلده مثلا في هذا التحسين والسلام. يعني موقفي بصير ضعيف لما بلاقي أنا أئمة كبار بقدرش أنا أتكلم عليهم أو أنسب إليهم الجهل إنهم بحسنوا هذا الحديث، بينما أنا معلوماتي إنه هذا الحديث ما هو بشيء ما يعمل به ليس من السنة في شيء. كيف أتصرف يعني أنا؟
بدك تصرف في حدود منطقك الأول وليس الأخير.
نعم وهو
أنت قلت في الأول مثلاً أنك أنت واضع ثقتك بالشيخ الألباني الله يحفظك، مو هيك قلت؟ مو هيك قلت؟ بالأخير انقلبت القضية.
لا أنا كظل رأيي على ما هو، لكن هو
مين هو؟
أنا ما تغير.
مين هو؟
هذا الشخص الذي
طيب هذا هو، هذا شخص ثاني. إذن اقلب الموضوع الآن، أنت الثقة لا تزال كما هي، هداك ثقته بمين من أهل العلم؟
ابن حجر.
نفس القضية نفس القضية بتنعاد الله يهديك.
ليش ما فهمت عليك؟ الله يرضى عليك مهمة هاي القضية. ما فهمت عليك لما أنا بدي أنصح وبدي أبين له
أنت لك ثقة بالشيخ هذاك أنا ابن حجر. أنت خلي السؤال على حالك.
أي نعم.
بس أنا دوري مثلا إمام مسجد
لأن أنت في السؤال ما يكون
بجوز هو يجي يسألني بجوز أنا بدي أنكر عليه بدي أبين له
بيقول لك حجة الشيخ ناصر.
عاد أنا
شو أنت قل لي أي سر لشيء
وأنا متبع
الشيخ. هذا الحديث إلى ثلاث علل مروي من طريق أبو عثمان عن معقل بن يسار. بيقول لك أبو عثمان في عالم الرواة اثنين، واحد اسمه أبو عثمان النهدي وهو ثقة من رجال الشيخين، وآخر أبو عثمان مش معروف لا أصله ولا فصله وهو راوي هذا الحديث فهو مجهول. شايف؟ بعدين الراوي عنه اللي أنا الآن ما لي ذاكر اسمه اضطرب في رواية الحديث، فترة يروي عن أبي عثمان هذا وهو غير النهدي عن معقل بن يسار موقوفا، وترة يرويه مرفوعا. لما الشيخ بيتعب في محاضرته لبيان سبب ضعف هذا الحديث، أنت شو بتحفظ من كلامه؟ حديث ضعيف
طبعا بدي الزبدة فكري أنا.
هاي مشكلتك أنت وغيرك. بدك تخطف الكبة من رأس الماعون.
طيب كما بتعرف يعني.
يلا يهديك. فأنت بقى لما بدك تجادل الحجري هذاك، لما بدك تجادله ما بده يكون عندك، ما بده يكون عندك كما تقولون اليوم خلفية علمية لحتى تقعد تقول له يا أخي هذا نحن علمنا، وبلاش تذكر الألباني ولا تجيب طارين أصحى إياك يعني مقصود. فإذا ما كان عندك إلا أنت ويا سوا شو بدك قدم له؟ ما في عندك شيء. لكن حقيقة لما بتكون طالب علم واعي بهمك أنه ما تعرف أنه هذا الحديث ضعيف فقط وخلاص عرفنا ضعفه وانتهت المشكلة، لا نعرف أسباب ضعفه. يوم الله بيرميك بواحد مثل هذا الحجري كما قلنا آنفا تقدر تقدم له علم، فأنت ما عندك علم تقدم له، فإذا سعرك سعره.
نرجع للسؤال،
هذه المشكلة
فضيلة سيسيلي انت حكيتها اللي ما عنده يبرهن
ما عنده بس
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تطرح كثيرا وتستغل أحيانا استغلال
يعني هذا بحث جديد، يعني
بحث جديد له علاقة بشكل أو بآخر
أو بآخر. نعم
أهل الذكر هذول إحنا قلنا إنه بيختلف كل إنسان حسب اجتهاده وفهمه وعقله مين هم أهل الذكر. زي ما ذكر الأخ أبو يحيى سابقا كان يعتقد الدكتور فضل من أهل الذكر وغيره وغيره بدون أسامي، ثم يتبين
سم
له
سميته خلاص
يعني غيره من الأسماء
وكله
عمل قائمة
مو ناقصه يا عدنان غير هيك يعني
سأعطى برضو وجه على البوكس.
ما هو أنت عارف يا أستاذ إحنا بلا مؤاخذة لأنه يعني أئمة مساجد بنتعرض لقضايا إحراجية وبنسمع من الناس كلام بيأذي شعورنا أحيانا.
أي والله.
لشيء لا لشيء إلا لأننا نشعر بضلال هؤلاء الناس الشديد. لكن صدقني ما كل ما يعلم يقال، يعني ما بيقدر الواحد كل شغلة بتعرف هذا بيكون جايك يعني بروح طيبة، فأنا بقدر الفطرة السليمة اللي عنده بس. فمثلا بيجي بيقول لك إنه والله هذا الإنسان يا أخي من أهل الذكر، هو أفتي بهذه الفتوى، بيجي بيسألني بقول له يا أخي أنت لست مكلف شرعا بأنك تسأل 20 شيخ وتختار فتوى على تفصيل على كيفك. أنت بينك وبين الله بما هداك الله من عقل وعلم، مين هالشيخ اللي بيظن أنه يتق الله ويفتيك بما شرع الله تأخذ هالفتوى وبتمشي صح خطأ برقبته وبتمشي وخلص وانتهى. أما تظلك كل شيخ تلاقيه تسأله وحينئذ راح تجيك فتاوى متضاربة مختلفة لا تختلف لا تتفق، يعني هذا شيء لا تسعى إليه، لن تجد من المشايخ فتوى متفق عليها. فهو الزلمة لما بيسمع كلامي هذا اللي يمكن يكون شديد عليه شوية هيك بينقبض نفسيا، لكن أنا بحاول أنصحه أقول له أنت ترى الدكتور فضل مثلا من أهل الذكر استفتي وخذ بفتوته والإثم عليه إذا كان هو مخطئ. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الذي استفتي فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال قتلوه
مشاهد العلم بس انت عفوا انت طالما يعني اعترفت للرجل المفروض في شروط اللي بده ينطبق عليه
هو يدل انا ما بقدرش اعطيه شروط انا بعطيه شروط عامه
بس هو لما قال له انه
انا بجاوب ابو يحيى نيابي رايحه شوي لعلي لانه تعب
لا ابدا بس هذا الشيء بيحصل معنا انا بعرض لك الوضع
ما تعبت
لا
جاوبه
قبل ما جاوبه لما أنا بقول له أنت خذ بالمثل السائر اللي بيقولوا الناس هذا في حقه قائم المثل قلدها العالم واطلع منها سالم وما الناس بيقولوها من باب التندر لكن هي حقيقة شرعية مدام أنت اعتقدت أن هذا الرجل من أهل الذكر انتهى أنت الآن لا شيء عليك أمام الله أصبت أم أخطأت لأنه بتصير أستاذ موضوع الحيرة هذا قائم. فأنا شو موقفي حينما أجي أسأل؟ أحياناً ما بقولوش إيش الرأي الشرعي اللي عندي أو الحكم الشرعي اللي عندي ما بخليه يطلع عليه. ليش؟ لأنه هو متقلب، مش جاي شخص من الشارع جاي يستفتيني، إذن لا يجوز للشرع أني أنا العلم اللي عندي أقول له إياه. لكن هو سائل فلان وفلان 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 وجاي بده يسمع رأي يمكن الخامس أو السادس من عندي. فأنا بقول له لا تفعل هذا، أنت اختار واحد في ظنك أعلم هؤلاء الناس، استفتي، خذ به هذا الفتوى وامشي وبس. إيش رأيك في هذا الكلام؟ لأن أنا كثيرا ما أقوله للناس.
رأيي بيختلف. إذا أنت بتعرف الجواب اللي في نفسك وعم تكتمه عن سائلك، تعرف دليله من كتاب الله ومن حديث رسول الله، فيجب أن لا تكتمه. من سئل عن علمي فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. أما إذا كنت مثل الصورة السابقة، أنت ما بتعرف إلا الألباني قال هذا حديث ضعيف وفلان الثاني قال حديث حسن أو صحيح، فما أفتيت، معليش، لأنه ما عندك علم. والذي يفتي هو العالم. فأنت بقى هنا في الصورة التي صورتها وقدمتها لنا، لك حال من حالتين، إما أنك تعلم الجواب أو لا تعلم. ووضح لك ماذا أعني بقولي أنك تعلم، يعني تعلم العلم الشرعي. أيوة، فهو ما بيجوز أنك تقول له يا أخي بارك الله لك بشيخك، هذا أنت مقتنع واثق بعلمه، خليك على هذا الرأي، خاصة إذا كنت تعتقد أن هذا الرأي خطأ بدري قال الله قال رسول الله. لكن إذا كنت أنت مثله، هو ما عنده علم إلا قال فلان، وأنت ما عندك علم إلا قال فلان، حينئذ خليك على ما أنت عليه، وخليه هو على ما أنت قلت له خليك عليه.
في حد يكون
في
محل
نعم. ما نحكي على العلم والعلماء والمتعلمين، كنت عم بقرأ في كتاب ووجدت على أنه بما معناه يعني أنه وزر العالم بمعصيته أكثر من وزر الجاهل لنفس المعصية. وأنا فهمت أنه لنفس المعصية بسبب سياق الكلام، وحكي في كتاب غزالي. فيعني هل أنت من هذا الرأي؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟ إذا شخص عالم بمعنى فقيه عالم وقدوة للناس ارتكب مثلا معصية وارتكبها إنسان عادي، هل حقيقة أن الوزر أو الاسم الذي يسجل عند الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا ما نعرف عند ربنا، فهل حقيقة من الكتاب والسنة أن وزر هذا الرجل أكبر، علما بأنه لا ولا تزر وزرة وزر أخرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ إذا كان كذلك فأشكو الدليل، ما يؤكد هذا الكلام؟
شو علاقة من يعمل مثقال ذرة بموضوع ما له علاقة شيء؟ فنا
إن الذرة هي ذرة سواء عملها فلان ولا علان. هلا إذا ما قلت لي شو العلاقة، حسيت إنه ممكن يكون يعني ذرة تختلف من شخص لشخص.
إيه
كثير ذرة صغيرة.
أنا لا أعتقد أن الوزر يتضاعف، لكن كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. القضية ما لها علاقة بتضاعف الوزر، وإنما تضاعف المسؤولية، من حيث أن العالم الجاهل قد يوجد له عذر عن خطأه. عند الله. أي نعم، عند الله. بينما العالم لا يمكن أن يوجد له عذر، لأن العالم ما يستطيع أن يقول كما يقول أهل الفترة يوم القيامة: أنك أنت يا ربي أرسلت يعني رسل أنبياء ونحن ما جاءنا من رسول. أو الخرفان الشيخ الثاني بيقول أنه أنا أدركتني الدعوة وأنا في هذه الحالة، بينما الناس كانوا عقلاء إلى آخره. فالعالم ليس له عذر إطلاقا، بينما الجاهل ممكن أن يكون له عذر، وهذا نحن منقوله في كثير من المناسبات العلمية التي منها ما نراه من الأخطاء المتجسد اليوم بين العامة وبين كثير من الخاصة، وهي مخالف الشريعة تماما، حتى ما يتعلق منها بالعقيدة وعقيدة التوحيد. فمنقول نحن ما بيجوز أن نكفر هؤلاء، نخرجهم من دائرة الإسلام، لأنه هدول ممكن يكونوا عند الله معذورين، لأنه ما في مين ينبهوا ويعلمهم. لكن العالم اللي عارف أنه هذا شرك وهذا حرام وهذا ما يجوز إلى آخره، مع ذلك بواقع هذا ليس له عذر. فالفرق بين العالم وغير العالم يجي من الزاوية هي، مو من حيث تضخم الوزر. نعم.
ممكن نغير الكلمة بدل العالم العالم، يعني بمعنى أنه شخص متعلم وفقيه وكذا، ولكن يشرب الخمرة، وشخص مش متعلم ولا فقيه ولا كذا بيشرب الخمرة بيعرف أن الخمرة محرمة،
يستويان.
إذن ما عاد يعني
لأنه كلاهما يعلم أنه هذا حرام.
إذن هون يعني العلم بالقضية الواحدة، خلينا نقول
كيف؟
العلم بالقضية الواحدة
في بعض القضايا، يعني
كل مسألة
يعني هون يعني أنا اللي فهمته من سياق القراءة اللي أنا قرأتها.
نعم.
عندما يتحدث عن العلماء يتحدث عن بما معنى علماء الدين، المتفقه في الدين، وعندما يتحدث عن العامة اللي هم الناس عادين الذين يؤمنون بالله وبيعرفوا أنها معصية لكن بيرتكبوها. أنا يعني في تقديري تأكد إلي الآن أنه سواء يعني كان عالما أو غير عالما، هم أن يكون عارف الحكم الشرعي، فمخالفة الحكم الشرعي سواء كان هذا
عالم
عامي ولا عالم واحد.
اي نعم.
ليس ذلك؟
هو كذلك، لكن أنا بيخطر في بالي الآن
أوضح المعنى، لأنه شو بقول هو بعلل إنه هذا العالم هو قدوة للناس.
هذا اللي بدي أقول لك يا هلا أنا. هذا اللي بدي أقول لك يا إنه لما قلت لك خضر في بالي إنه ممكن يضعف مسؤولية العالم من حيث أنه بيورط غيره، خاصة في المسائل التي لا يعرف، مثل الخمر اللي ضربتها أنت مثال. ما في جاهل يعني لا يعلم تحريم الخمر، لكن مثلا لما منشوف بعض العلماء مصافحة النساء، البناء على القبور إلى آخره، هن بيصيروا بقى قدوة لعامة الناس لأنه ما عنده خبر. وياما قلنا ونصحنا بيقول إيه نحن قديش جلسنا مجالس علم ما حدا قال هيك. إذا من هالزاوية هاي ممكن أن يقال
من هذا.
أي نعم
يا سيدي، خير البقاع، خير البقاع المساجد وشره الأسواق. أولا صحة الحديث
صحيح طبعا،
تفسير الحقيقة المقصود بشره الأسواق طبعا خير البقاع المساجد. إن شو المقصود بشره الأسواق؟ السؤال الثاني، هل الصلاة في السوق، هل الصلاة في السوق، وهل السوق هو السوق بشكل عام متجر دكان
وأشياء؟ خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق واضح تماما. المساجد يذكر فيها اسم الله ويدرس فيها كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي موطن طاعة وعبادة لله، ليس فيها أي منكر. الأسواق، شر البقاع الأسواق لما يقع فيها من اللو والحلف كاذب وبيع ما يجوز وما لا يجوز ونحو ذلك من المنكرات، مواعيد كاذبة، الغدر بإخوان المسلمين إلى آخره. لهذه المجموعة من المنكرات التي تقع في الأسواق كانت هي شر البقاع. الأمر واضح. بس شو إجا كمان في سؤالك؟ صلاة في السوق. في حديث إنه صلاة في السوق لها فضيلة بالغة، لكن الحديث غير ثابت، ضعيف يعني. ثم هذا الحديث يخشى أن يثبط الناس عن المبادرة إلى الصلاة في خير البقاع، وإقامة الصلاة في شر البقاع، وحين ذاك فهو عكس للحكم الشرعي. نعم.
بقول أستاذ بالنسبة لحديثنا السابق أنه لازم الإنسان طالب العلم يعني يكون مطلع مش فقط على قول شيخه، على قول شيخه والأقوال المخالفة لشيخه، وعنده فكرة عن الأدلة قوتها ضعفها.
نعم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.